بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه الليلة نتحدث بإذن الله تعالى عن فضل الشهيد المقتول في سبيل الله تبارك وتعالى. معلوم أن رتبة الشهادة من أعظم مراتب الدين، وهي الرتبة الثالثة من مقام النبوة، كما قال الله تبارك وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وقد سمي الشهيد شهيدا، قيل لأنه مشهود له بالجنة، وقيل لأن أرواحهم شهدت وأحضرت دار السلام، وقيل الشهيد بمعنى الشاهد أي الحاضر في الجنة، وقيل لأن الله وملائكته يشهدون لهم بالجنة، وقيل لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الثواب والكرامة، وقيل سمي الشهيد شهيدا لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه، وقيل لأن عليه شاهدا يشهد كونه شهيدا وهو الدم المنبعث منه، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يسعب دما، اللون لون دم والريح ريح مثل. ومسمى الشهيد يحتمل كل هذه التعريفات، يعني يصدق عليه كل هذا الكلام يندرج ويدخل تحت تعريف الشهيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. على بارق نهر، يعني على ضفة نهر، يجتمعون على ضفة نهر ورزقهم يخرج لهم من الجنة بكرة وعشيا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعوا سيوفهم على رقابهم تقطر دما، فازدحموا على باب الجنة، فقيل: من هؤلاء؟ قيل: الشهداء كانوا أحياء مرزوقين. وخرج الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم مات أبوه في غزوة أحد، قال: يا جابر، ما لي أراك مهتما، يعني مهموما. قال: قلت يا رسول الله، استشهد أبي وترك عليه دينا وعيالا، فقال ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا، يعني من غير حجاب ولا ترجمان مباشرة. فقال سلني أعطك. قال أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل ثانية. فقال الرب عز وجل إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال أي ربي أبلغ من ورائي، يعني بما يلاقي الشهيد من الإكرام والحفاوة في الآخرة. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طبعا معروفة قصة عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، لما خرج في يوم أحد إلى المعركة دعا، قبل ما يقاتل دعا بدعوة، قال اللهم لقيني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فيقتلني فيبعد بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فإذا سألتني يوم القيامة قلت فيك. فوجدوه في نهاية النهار وإن أنفه وأذنيه معلقان في خيط، يعني اللي اتمناه اتحقق له، لقوه جثته أشلاء بشرية ممزعة وقد مثل بجثته تمثيلا شديدا. فده كان جزاؤه، ربنا تبارك وتعالى كلمه كفاحا من غير ترجمان. وشوف أمنيته تاني، بيتمنى أنه يرجع للدنيا ويقتل شهيد من يعني مما رأى من إكرام الله تبارك وتعالى لهؤلاء الشهداء. طبعا حياة الشهداء أنهم حيكونوا في الآخرة يعني في مرتبة أعلى من المؤمنين. الشهداء أرواحهم كما سيأتي في حواصل طير خضر، فتلعق أو تعلق في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن. فده يعني من إكرام الله تبارك وتعالى للشهداء. هناك حكايات كثيرة في إنه يعني رؤية يعني ناس شهداء شوهدوا أحياء وغير ذلك، لكن وإن كان يعني رواة هذه القصص اللي رووها في الكتب ناس ثقات، لكن ليس لها أسانيد حتى نتمكن من الاطلاع على هذه الأسانيد، ومعظمها يعني مروية في كتب مفقودة أصلا، لا نستطيع يعني الاطلاع على حال رواة هذه الأخبار فنتجاوزها. من فضائل الشهيد أنه ليس أحد يدخل الجنة ويحب أن يخرج منها ولو أعطي ما في الدنيا جميعا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرده الله تبارك وتعالى إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، من شدة حفاوة الله تبارك وتعالى بالشهداء يتمنون الرجوع أحياء إلى الدنيا ليموتوا مرة ثانية شهداء في سبيل الله تبارك وتعالى. وعن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. قال ابن أبي عميرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمضر. الوبر اللي هم الناس العرب، لأنهم كانوا بيبنوا خيامهم من أوبار الإبل، وأهل المضر اللي هم أهل المدن اللي هم بيبنوا بيوتهم بالمضر اللي هو الطوب. ومنها أن الشهادة في سبيل الله تكفر جميع ما على العبد من الذنوب التي بينه وبين الله تعالى. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ يعني هذه القتلة في سبيل الله تكفر الذنوب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. هذا رواه الإمام مسلم. يبقى القتل في سبيل الله يكفر كل الخطايا اللي هي المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى، أما ما يتعلق بحقوق العباد فيعني هذا ينبغي في قضاء الديون. إنسان عليه دين لعبد، هذا حق العبد. وستأتي في يعني أخبار أخرى أن الله تبارك وتعالى حتى وإن مات الشهيد مديون، فالله تبارك وتعالى يعني يرضي دائنيه يوم القيامة ويتولى السداد عنه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، إلا الدين. طبعا الدين مش فقط الدين المادي ولكن أيضا المعنوي، يعني إنسان قتل
إنسان ظلم هذا دين عليه، واحد يعني أكل
طعن على أعراض الناس، هذه كلها ديون لابد من أن يتحلل من أصحابها. فإذا لم يؤدي أحد عن الشهيد دينه فإن الله تبارك وتعالى يقضي عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. من مناقب الشهداء أن الملائكة تظل الشهيد بأجنحتها. عن جابر رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به، مثل به يعني جثة مشوهة، فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قوم، كان عايز يشوف أبوه، فالناس يعني خافوا عليه أنه كان يعني متقطع تماما فمحبوش ان هو يشوفه على هذه الحال. فذهبت اكشف عن وجهه فنهاني قوم فسمع صوت صائحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: ابنة عمرو او اخت عمرو جاية زعلانة على اخوها اللي مات ده. فقال: لما تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله باجنحتها. يعني انتوا بتبكوا على واحد الملائكة بتظلله باجنحتها من كرامته وفضله عند الله تبارك وتعالى. ومنها أن الشهادة الخالصة في سبيل الله توجب دخول الجنة قطعا، الشهيد اللي مات في سبيل الله ده ضامن دخول الجنة. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها، قال لي: أما هذه فدار الشهداء. يعني هذه الدار العظيمة في الجنة هي دار الشهداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. فذكر أول صنف من أصناف الذين يدخلون الجنة، قال: شهيد. وعن حسناء بنت معاوية قالت: حدثنا عمي قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود الوئيد، يعني البنت الصغيرة اللي ملهاش ذنب المسكينة اللي ولدت فأخذوها دفنوها بالحياة، هذه في الجنة. ومنها أن الشهداء حين يقتلون في سبيل الله يجعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر في الجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا أطيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، شافوا بقى الأكل والشرب والمقيل المكان اللي الإنسان بينام فيه، قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وعن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية، عبد الله عن ابن مسعود: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ يعني هم في الجنة وليهم أناديل متعلقة في العرش، أرواحهم بتسكن في طير خضر بتتجول في الجنة وتأكل وتنعم، فإذا أرادت الراحة يروحوا على القناديل دي اللي هي معلقة في عرش الرحمن سبحانه وتعالى. طبعا دي يعني حياة لا مثيل لها. فاطلع الله تبارك وتعالى إليهم اطلاع فقال: هل تشتهون شيئا؟ وفي حد في الجنة حيتمنى شيء؟ دول ساكنين في الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك ربنا الكريم يريد أن يكرمهم. ربما في حد في نفسه شيء يتمناه وإن كان ما فيش في نفوسهم، لكن هذا من باب المبالغة في الكرم من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس، لأن الناس دي قدمت أرواحها في سبيل الله تبارك وتعالى. الإنسان أحيانا بيبقى ضنين وشحيح بماله إن هو يتبرع بمال، فما بالك إن الإنسان ده بيتبرع بنفسه، يتبرع بروحه لله سبحانه وتعالى. فكان الجزاء من جنس العمل لأنهم ماتوا في سبيل الله، فالله عز وجل وهبهم حياة الأبد إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. فاطلع إليهم ربهم اطلاع فقال: هل تشتهون شيئا؟ نفسكم في حاجة؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، يعني استمنوا أن هم يرجعوا للدنيا تاني عشان يموتوا شهداء مرة تانية لما رأوا من كرامة الشهيد على الله سبحانه وتعالى. ومنها أن الشهداء لا يفتنون في قبورهم ولا يصعقون عند نشورهم، وقد ثبت أن المرابط في سبيل الله لا يفتن في قبره. المرابط الناس اللي هم بيقعدوا في الأماكن اللي هي مظنة الحرب، يبقوا مرابطين عشان لو حصلت حرب يقاتلوا في سبيل الله. وزمان كانت الدولة الإسلامية مترامية الأطراف، فكان فيها أماكن على الساحل، المدن الساحلية دي اسمها الثغور، الثغر المكان اللي على البحر. ليه؟ لان ده بيبقى عامل زي فتحة ربما يدخل عليهم الاعداء في اي وقت. لذلك كانوا بيجوا يربطوا في اسكندرية من اشهر الثغور اللي معروفة في الدولة الاسلامية، ودمياط ايضا من اشهر الثغور اللي كانت معروفة، البرولوس كانت ايضا من الثغور. البلاد اللي كانت على البحر دي كلها، واللي في الاندلس واللي في المغرب واللي في الشام، كانت يعني على طول ناس بيجوا من جميع أنحاء العالم الإسلامي يقعدوا فيها مرابطين، عشان لو حصلت الحرب يبقوا دول مرابطين في سبيل الله يقاتلوا أعداء الله سبحانه وتعالى. المرابط هذا إذا مات لا يفتن في قبره، فما بالك بالشهيد الذي مات في سبيل الله. روى الإمام النسائي عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. يعني الناس بتفتن، يعني بتمتحن في القبر، بيسأل عن ربه وعن دينه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل الشهيد سيسأل الشهيد كفى ببارقة السيف على رأس الشهيد؟ من الإنسان ده في المعركة ومع ذلك ثبت حتى قتل شهيدا في سبيل الله، ده نجح في أعظم امتحان، فده مش محتاج امتحان خلاص، ما أقدم أعظم إجابة إنه ثبت في ساحة المعركة، اتبرع بروحه لله تبارك وتعالى. هل هذا سيسأل من ربك وهو اللي اتبرع بنفسه لله في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ فده يعني مش محتاج خلاص إنه يعرض على هذا الامتحان اللي بيتعرض له جميع الأموات إلا هؤلاء الشهداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل جبريل عن هذه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداء. هم الشهداء، الشهداء لا يصعقون في عند النفخ في الصور. ومنها أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، ده من كرامة الشهيد، أنه ربنا تبارك وتعالى يشفع الشهيد في 70 واحد من أهل بيته. يبقى الأسرة اللي بتقدم شهيد في سبيل الله دول الناس المحظوظين فعلا، أن قدموا شهيد في سبيل الله، يجي يوم القيامة يشفع في 70 واحد من أفراد هذه الأسرة. عن أم الدرداء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله 7 خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، أول الرصاصة ما تيجي أو ضربة السيف أو الرمح أو أول الجرح ما يشغل مع أول دم طالع من عروقه، ده مغفرة، مغفرة الذنوب يغفر له، ويرى مقعده من الجنة، وربنا تبارك وتعالى يكشف له عن موقعه في الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، الياقوتة الواحدة اللي في التاج ده أحسن من كل اللي في الدنيا، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 أو يشفع في 70 إنسانا من أقاربه. الناس اللي في الجنة، احنا لما خدنا الإيمان بالجنة قلنا أن أهل الجنة كلهم كل واحد ليه زوجتين، غير طبعا إذا كان متزوج في الدنيا وزوجاته دخلوا معاه الجنة دول أزواجه، ليه في الجنة 2 من الحور العين. الشهيد شوف يزيد عن الإنسان العادي 70 واحدة من الحور العين، 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. ومنها أن الشهيد يأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، وقد تقدم ذلك في حديث المقدام بن معدي كارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال، وذكر: ويأمن من الفزع الأكبر. ومنها أنه يغفر له من مع أول قطرة من دمه، هذا أيضا مذكور في الحديث الذي ذكرناه، يغفر له مع أول دفعة من دمه، مع أول دفعة من دمه. ومنها أن دم الشهيد لا يجف حتى يرى الحور العين. دمه ما بينشفش إلا لما يكون شاف الحور العين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ذكر الشهداء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ظئران، ظئران يعني مرضعتان، أضلتا فصيليهما في براح من الأرض، يعني كأن واحدة مرضع وتاه منها ابنها وولائته، وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. يعني جايبين له مع كل واحد واحدة معها لبس تلبسه له أحسن من الدنيا وما فيها. ومنها أن الشهيد في سبيل الله أفضل ممن انتصر ورجع سالما. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ يعني إيه أفضل أنواع الجهاد؟ فقال: أن يعقر جوادك ويهراق دمك، يعني إن الجواد الحصان اللي أنت راكبه يعقر يموت معاك من النبل والطعن والضرب. وعن عبد الله الخصعمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه، غلول يعني سرقة من الغنائم، وحجة مبرورة. فقيل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، القنوت اللي هو القيام أثناء قراءة القرآن. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، إن واحد يعني يدوب دخله على قد حاله ومع ذلك بيجهد نفسه يتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: أي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده. من أهريق دمه وعقر جواده، يعني واحد داخل عاوز يموت في سبيل الله سبحانه وتعالى، مش رايح معركة عشان يبسمه ده شارك في المعارك وغيره، لا ده راجل فعلا خارج عاوز يموت في سبيل الله، زي اللي قال: اللهم لقني رجلا شديدا بأسه شديدا عرضه، عاوز يموت في سبيل الله. فعلم الله تبارك وتعالى صدق نيته فلغه أن كلمه كفاحا. أنس بن النضر لما كان في يوم أحد والجيش ارتبك وحصل ما حصل، راح داخل بنفسه على المشركين، داخل يحارب لوحده، فلقيه سعد بن ربيع فقال: يا أنس إلى أين؟ فقال: إنها الجنة ورب النضر، إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. قال له: أنا شامم ريح الجنة، أنا شاممة بمناخيري ريح الجنة شاممة. طب واحد شامم ريح الجنة إيه اللي هيخليه يتأخر؟ هيتأخر عن إيه؟ فلقوه في آخر اليوم عبارة عن يعني أشلاء بشرية ممزعة، واخد حاجة وتسعين طعنة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم، جثته شوهت تماما، فما كانوش عارفين مين ده، وهم بيعدوا الميتين القتلى الشهداء مش عارفين مين ده الراجل ده. فاخته عرفته بعلامة كانت في صبعه فقالت: ده أخويا. فربنا عز وجل أنزل فيه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. راجل صادق كان عاوز يقاتل في سبيل الله لأنه ما شهدش موقعة بدر، فقال: لئن أراني الله وجوه المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان في يوم أحد عمل يعني الأعمال الجليلة دي، حتى خلد القرآن الكريم موقفه مع إخوانه الصادقين في قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومنها أن الشهيد لا يجد من ألم القتل في سبيل الله إلا كما يجد من ألم القرصة. الرجل الشهيد ده اللي انتم بتسمعوا عنه اللي لقوه يعني جثة مقطعة ما حسش بأي حاجة، الشهيد لا يجد إلا يعني كأن قرصة، كأن نملة قرصتك، كأن حشرة قرصتك، بس فبتعمل ايه؟ بتعمل كده. ادي المسألة كلها. بالنسبة للشهيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصة. الشهيد لا يجد من الم القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصة. ومنها أن الملائكة يدخلون على الشهداء من كل باب يسلمون عليهم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول سلة تدخل الجنة، سلة يعني الجماعة، الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت للرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى يموت وهي في صدره. وإن الله عز وجل ليدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا وجاهدوا في سبيلي؟ ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب. وتأتي الملائكة فيسجدون فيقولون: ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادي الذين قتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. فتدخل الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة هي اللي بتسلم عليهم، الملائكة ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى هي اللي بتدخل على الشهداء تسلم عليهم. فما بالك بقى ان البشر لما بيسلم على واحد معروف او واحد مشهور او واحد لو وزير بيزور مصنع ولا حاجة وراح سلم على العمال هتلاقيه متصور معاه وفرحان بالصورة ومحتفظ بيها ويوريها لأولاده: انا سلمت على السيد الوزير ونحو ذلك. فما بالك ان اللي بيسلم عليهم دول الملائكة داخلين يسلموا على الشهداء من اكرام الله تبارك وتعالى لهم. ومنها ان الشهيد في سبيل الله يرضى الله عنه رضا لا سخط بعده. عن انس رضي الله عنه قال: جاء اناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يعني خال أنس كان من ضمن الناس دول، كانوا حفاظ قرآن، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. فقالوا، يعني هؤلاء الصحابة اللي بيقتلوا، قالوا: اللهم أبلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك ورضينا عنك ورضيت عنا. قال: وأتى رجل حراما قال أنس فطعنه برمح حتى أنفذها، يعني ضربوا من الخلف من ظهره برمح أنفذها، يعني عدت من ظهره طلعت من بطنه. فقال: فزت ورب الكعبة. قعد ياخد الدم اللي طلع من الجرح ويعمل وشه كده ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك ورضينا عنك ورضيت عنا. وفي رواية: بعث النبي أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم، يعني أسبقكم، فإن آمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فآمنوا. فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، شاور الواحد وراه فضربوا بالطعن، يعني الطعن ده يكون بالرمح، فأنفذه فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعده. ومنها أن الشهادة لا يشترط فيها سبق أعمال الأبرار، بل هي بسابق الإرادة والاختيار. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، مقنع بالحديد يعني لابس آلة الحرب كلها لدرجة أنه يدب بس عينه اللي بينه، فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ الرجل ده كان لسه مش مسلم والحرب موجودة، فقال له أحارب الأول ولا أدخل الإسلام؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. الرجل ده ما عملتش حاجة خالص، يدوب أسلم، مجرد أنه هو دخل الإسلام ومات شهيد ضمن الجنة. فالشهادة ما يشترطش ليها أنه يكون واحد يعني عالم أو زاهد أو غير ذلك، بل ربما يكون واحد لسه حديث عهد بالإسلام فيموت شهيد فينال المنقبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الشهداء. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فبارز رجل من المشركين رجلا من المسلمين فقتله المشرك، ثم برز له رجل من المسلمين فقتله المشرك، ثم جاء فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال على ما تقاتلون؟ بعد ما موت اثنين من المسلمين، فقال ديننا أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن نفي لله بحقه. قال والله إن هذا لحسن، آمنت بهذا. ثم تحول إلى المسلمين فحمل على المشركين فقاتل حتى قتل، فحمل فوضع مع صاحبيه اللذين قتلهما قبل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أشد أهل الجنة تحابا. يعني هو لسه موت اثنين من المسلمين ثم أسلم فمات فأصبح شهيدا. فالمسألة أنها مسألة قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى فحاز منقبة الشهيد. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو إلى الله في يعني في السهل والجبل، في حال السلم وفي حال الحرب يدعو الناس إلى الدخول في دين الإسلام. ومنها أن الشهيد في سبيل الله لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. عن عتبة ابن عبد وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد الممتحن في جنة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة. يعني الأنبياء يتقدموا على الشهداء بالنبوة، لأن الأنبياء هم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى.
Thank you.
في الصحيحين أن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. يعني الجنة ما فيهاش حد مش متزوج، الجميع متزوجين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى أهل الأرض لملأت ما بينهما ريحا، يعني ريح حسن جميل طيب، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. خمار الوحدة من الحور العين أفضل من الدنيا وما فيها. النصيف يعني الخمار اللي بيغطى به الرأس. ورأى الإمام الترمذي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة من نساء أهل الجنة لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة حتى يرى مخها، وذلك بأن الله تعالى يقول: كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أشرفت لملأت الأرض ريح مسك ولا أذهبت ضوء الشمس والقمر. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنهن الياقوت والمرجان. قال: ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، وإنه يكون عليها 70 ثوبا ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. يعني شدة الحسن والصفاء يرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم. ده نوع من البياض ليس موجود في الدنيا. يعني احنا مش هذا الكلام ليس موجود، بل حتى لو كان موجود في الدنيا ربما يكون شيء مستبشع بالنسبة للناس، لكن هذا في الآخرة حاجة كأنها مصنوعة مثلا من الماس، من اللؤلؤ. فده شيء من إكرام الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الجنة. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة عن ابن عباس قال: لو أن حوراء أخرجت كفها بين السماء والأرض لافتتن الخلائق بحسنها، ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنه مثل الفتيلة في الشمس لا ضوء لها. يعني الشمس بالنسبة لخمار الحوراء زي عبارة عن حتة شمعة مش منورة جنب الشمس، ولو أخرجت وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض. يعني الحسن هذا يعني صنع الله تبارك وتعالى إكراما لهؤلاء الشهداء والعباده المؤمنين جميعا من ساكني الجنان. روى الإمام أبو الحسن علي السلمي في كتاب الجهاد عن رافع بن عبد الله قال: قال لي هشام بن يحيى الكناني: لأحدثنك حديثا رأيته بعيني وشهدته بنفسي ونفعني الله عز وجل به، فعسى الله أن ينفعك به كما نفعني. قلت: حدثني. قال: غزونا أرض الروم في 38، وعلينا مسلمة بن عبد الملك وعبد الله بن الوليد بن عبد الملك، وهي الغزاة التي فتح الله تبارك وتعالى فيها الطوانة بلد ناحية تركيا كده، وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة في موضع واحد، وكنا نتناوب الخدمة والحراسة وطلب الزاد والعلوفات، العلوف يعني العلف بتاع الخيل وغيره، وكان معنا رجل يقال له سعيد بن الحارث له حظ يصوم النهار ويقوم الليل، فكنا نحرص أن نخفف عنه من نوبته ونتولى ذلك، فيأبى إلا أن يكون في جميع الأمور من حيث لا يخلي شيئا من عبادته. قال: وما رأيته في ليل ولا نهار قط إلا على حال اجتهاده، فإن لم يكن وقت صلاة أو كنا نفير لم يفطر من ذكر الله ودراسة القرآن. قال هشام: فأدركني وإياه النوبة ذات ليلة في الحراسة، ونحن محاصرون حصنا من حصون الروم قد استصعب علينا أمره. قال: فرأيت من سعيد بن الحارث في تلك الليلة من شدة الصبر على العبادة ما احتقرت معه نفسي، وعجبت من قوة جسمه على ذلك، وعلمت أن الله تعالى يهب الفضل لمن يشاء، وأصبح كالا لما كان منه في ليلته، يعني تعب. فقلت له: رحمك الله، إن لنفسك عليك حقا ولعينيك عليك حقا، وقد علمت أن رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من العمل ما تطيقون. اكلف يعني الإنسان يقوم من الأعمال باللي يقدر عليه. وذكرت له شبه هذا من الحديث، فقال لي: يا أخي، إنما هي أنفاس تعد، وعمر يفنى، وأيام تنقضي، وأنا رجل أرتقب الموت وأبادر خروج نفسي. فأبكاني جوابه، ودعوت الله له بالتثبيت والعون، ثم قلت له: نم قليلا تسترح، فإنك لا تدري ما يحدث من أمر العدو، فإن حدث شيء كنت نشيطا. قال: فنام إلى جانب الخباء، وتفرق أصحابنا، فمنهم من هو في القتال، ومنهم من هو في غير ذلك، وأقمت في موضعي أفتقد رجالتهم وأصلح لهم طعاما ينصرفون إليه، فإني لكذلك إذ سمعت كلاما في الخباء فأنكرته، إذ ليس فيه غير سعيد بن الحارث، وظننت أن أحدا دخله من حيث لم أره، فبادرت فدخلت، فإذا ليس فيه أحد غيره وهو نائم بحاله، إلا أنه يتكلم في نومه ويضحك، فأصغيت إليه فكأنما يخاطب إنسانا، فحفظت من قوله ما أحب أن أرجع، ثم مد يده اليمنى كأنه يلتمس شيئا، ثم ردها ردا رفيقا وهو يضحك، ثم قال: فالليلة، ثم وسب من نومه وسبة استيقظ لها وهو يرعد، يعني فجأة صحى فلقى رعش، فأتيته فاحتضنته إلى صدري وهو يلتفت يمينا وشمالا، وجعل يهلل ويكبر ويحمد الله، يهلل يعني يقول لا إله إلا الله. فقلت له: ما شأنك؟ فقال: خيرا يا أبا الوليد. قلت: إني قد رأيت منك شيئا وسمعت منك كلاما في نومك، فحدثني بما رأيت. فقال: أو تعفيني من ذلك؟ فذكرته حق الصحبة، يعني قال له: ما ممكن تعفيني، مش عايز أحكي. فقال له: يعني احنا أصدقاء ومصاحبين بعض في الجهاد، قل لي. فقلت: حدثني، رحمك الله، فعسى الله أن يجعل لي في ذلك عظة وخيرا. فقال: إني لما نمت في وقت هذا رأيت كأن القيامة قد قامت، وخرج العباد من قبورهم، فوقفوا في موقفهم وشخصوا بأبصارهم ينتظرون أمر ربهم. فبين أنا كذلك إذ أتاني رجلان لم أر قط مثل صورتهما كمالا وحسنا، فسلما علي فرددت عليهما السلام، فقال: يا سعيد، أبشر فقد غفر ذنبك، وشكر سعيك، وقبل عملك، واستجيب دعاؤك، وعجلت لك البشرى في حياتك، فانطلق معنا حتى نريك ما أعد الله لك من النعيم. قال: فانطلقت معهما حتى أخرجاني من جملة أهل الموقف، فإذا نحن ذات اليمين بخيل لا تشبه خيلنا هذه، إنما هي كالبرق الخاطف، فركبناها فسارت بنا كهبوب الريح حتى انتهينا إلى قصر عظيم لا يقع الطرف على أوله ولا على آخره ولا على ارتفاعه، يعني مش عارف فين أوله فين آخره، مساحته غير محدودة، البصر مش حاويها، لو بص فوق مش عارف ارتفاعه قد ايه. ثم هو مع ذلك كأنه صيغة من فضة صافية، فهو نور يتلألأ. فلما وردنا بابه انفتح لنا من غير أن نستفتح، فدخلنا إلى ما لا يبلغه وصف واصف ولا يخطر على قلب بشر. وإذا في القصر من الوصفاء والوصائف كعدد النجوم، الوصيف والوصيفة معروفين، الخدم كأنهم كما قال الله لؤلؤ مكنون. فحين رأونا أخذوا في ألوان من القول الحسن بنغم مختلف، وكلهم يخلطون بكلامهم هذا ولي الله، جاء ولي الله مرحبا بولي الله. فسرنا كذلك حتى انتهينا إلى مجالس ذات أسرة من ذهب مكللة بالجوهر محفوفة بكراسي من ذهب، وإذا على كل سرير منها جارية لا يستطيع أحد من خلق الله وصفها، وفي وسطهن واحدة عالية عليهن في طولها وتمامها وجمالها وكمالها. فقال الرجلان: هذا منزلك، وهؤلاء أهلك، وهاهنا مقيلك ومآلك عند ربك من الرضوان الأكبر. وانصرف ووسب الجواري نحو بالترحيب والتعظيم والاستبشار كما يكون من أهل الغائب عند قدومه عليهم، وحملوني حتى أجلسوني على السرير الأوسط إلى جانب تلك الجارية، وقلنا لي: هذه زوجتك ولك مثلها معها وقد طال انتظارنا إياك. فكلمتني وكلمتها، فقلت لها: أين أنا؟ فقالت: في جنة المأوى. فقلت: من أنت؟ قالت: أنا زوجتك الخالدة. فقلت: فأين الأخرى؟ فقالت: في قصرك الآخر. فقلت: فإني أقيم عندك اليوم ثم أتحول إلى تلك في غد. ومددت يدي إليها فردتها ردا رفيقا وقالت: أما اليوم فلا، إنك راجع إلى الدنيا. فقلت: ما أحب أن أرجع. فقالت: لا بد من ذلك، وستقيم ثلاثا ثم تفطر عندنا من الليلة الثالثة إن شاء الله. فقلت: فالليلة؟ فقالت: إنه كان أمرا مقضيا. ثم نهضت من مجلسها فوسبت لقيامها فإذا أنا قد استيقظت. قال هشام: فقلت له: يا أخي أحدث لله شكرا فقد كشف لك عن ثواب عملك. فقال لي: يا أبا الوليد، هل رأى أحد غيرك غيرك ما رأيت؟ فقلت: لا. فقال: فأسألك بالله إلا سترت علي ما دمت حيا. فقلت: نعم. فقال: ما فعل أصحابنا؟ قلت: بعضهم في القتال وبعضهم في الحوائج. فقام فتطهر واغتسل ومس طيبا وأخذ سلاحه وصار إلى موضع القتال وهو صائم، فلم يزل يقاتل حتى الليل، وانصرف أصحابه وهو فيهم. فقالوا: يا أبا الوليد، لقد صنع هذا الرجل شيئا ما رأيناه صنع مثله قط، لقد حرص على الشهادة وطرح نفسه تحت سهام العدو وحجارتهم، فكل ذلك ينبو عنه. فقلت في نفسي: لو تعلمون شأنه لتنافستم في صنيعه. قال: وأفطر على شيء من الطعام وبات ليلته قائما وأصبح صائما، فصنع كصنيعه بالأمس، وانصرف آخر النهار فذكر عند أصحابه مثل ما ذكروه بالأمس، حتى كان اليوم الثالث وقد مضت ليلتان. قال هشام: فانطلقت معه وقلت: لا بد أن أشهد أمره وما يكون منه. فلم يلقي نفسه تحت مكايد العدو نهاره كله ولا يصل إليه شيء، وهو يؤثر فيهم الآثار يعني من شدة الضرب في الأعداء والنكاية، وأنا أرعاه بطرفي من بعيد لا أستطيع الدنو منه، حتى إذا تدلت الشمس للغروب وهو أنشط ما كان، فإذا برجل من فوق حائط الحصن قد تعمده بسهم فوقع في نحره فخر صريعا، وأنا أنظر إليه، فصحت بالناس فابتدروه فاجتذبوه وبه رمق، وجاءوا به يحملونه فلما رأيته قلت هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة يا ليتني كنت معك. قال فعض شفته السفلى وأومأ إلي بطرفه وهو يضحك يذكرني ما كان سألني من الكتمان عليه. ثم قال الحمد لله الذي صدقنا وعده فوالله ما تكلم بشيء غيرها. ثم قضي رحمه الله. قال هشام اللي هو روي القصة دي اللي أقسم أنه هو شافها بعينه ويعني وعينها بنفسه. قال فقلت بأعلى صوتي يا عباد الله لمثل هذا فليعمل العاملون اسمعوا ما أخبركم به عن أخيكم هذا. فأقبل الناس إلي فحدثتهم بالحديث على وجهه فما رأيت قط أكثر من تلك الساعة باكيا. ثم كبروا تكبيرة اضطرب لها العسكر وجعل الناس يخر يخبر بعضهم بعضا حتى ذاع الحديث في جميعهم فأقبلوا للصلاة عليه. وبلغ مسلمة ابن عبد الملك فأقبل وقد ورعناه لنصلي عليه. فلما حضر قلنا إن رأى الأمير أصلحه الله أن يصلي عليه. فقال بل يصلي عليه صاحبه الذي عرف من أمره ما عرف. قال هشام فصليت عليه ودفناه في موضعه وعمينا أثر القبر. وبات الناس يذكرون حديثه ويحرض بعضهم بعضا ثم أصبحوا فنهضوا إلى الحصن بنيات مجددة وقلوب مشتاقة إلى الله عز وجل. فما أضحى النهار حتى فتح الله الحصن ببركته رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.